البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهبتهم الحرب وأقرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا عند القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره.
الله أكبر.
قال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إني قد جئتكم من عند هذا الرجل، فقد سمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. فقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه. فقالوا ائته. فأتاه فجعل يكلمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. فقال له عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها فأرى أوباء شابا من الناس
أو باشا
وأرى أو
هذا هو المشهور في الرواية
وأرى
أو شابا أو باشا نعم
وأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفقوا ويدعوك. فقال له أبو بكر: أمصص فضل اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أنا والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المنفر. فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال: من ذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي هدر، أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يربط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه، فوالله ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها جلده ووجهه، وإذا أمرهم ابتدوا أمره، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه.
على وضوئه. وضوئه.
وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قومي، والله لقد وبدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقال ائته. فما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان. الكتاب، وهو من قوم يعظمون الزنا، فبعثوها له واستقبله القوم يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فقال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه فقال: رأيتم كن قد قللت وأشعرت، وما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام مكرة بن حفص فقال: دعوني آته. فقال: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرة بن حفص وهو رجل فاجر. فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم. فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا الكاتب فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم.
انظروا لعزة المسلمين، لكن مع ذلك تنازلوا لأجل مصلحة عظيمة. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. بيناهم كذلك إذ جاء مجندل بن سهيل بن عمرو يرسخ في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما نقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. فقال: فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجثني. قال: ما أنا بمجيثه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، وردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. قال عمر بن الخطاب:
انظروا إلى الحماس، انظروا إلى الحماس، وأنه ليس بنافع، وإنما يحتاج الأمر إلى العاطفة لا تصلح، يحتاج إلى فقه وعقل لضبط الأمور والنظر الثاقب البعيد للمصالح. حتى أن عمر بن الخطاب نفسه كانت شديدة جدا عليه، وشك في هذا الأمر لما سمع ورأى هذا الموقف، موقف يعني يزلزل. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ موقفا كما سيأتي واضحا. نعم.
قال عمر بن الخطاب: والله ما شكرت منذ أسلمت إلا يومئذ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعلمونا على الباطل؟ قال: بلى. فقلت: على أن نعطي الدنية في ديننا إذن، ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا. فقال: إني رسول الله وهو ناصري، ولست أعصيه. قلت: أولست كنت تحدثنا أن سناتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت له كما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد علي أبو بكر كما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، وزاد فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. قال عمر فعملت لذلك أعمالا.
الله أكبر. ندم عمر على اعتراضه على السنة، اعتراضه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى أبي بكر كيف كان قلبه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أجاب عمر بما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير اتفاق بينهما، وأن أبا بكر كان أثقب نظرا، وكان ينظر بنظر الراسخين في العلم أعظم من نظرة عمر بكثير، حتى أن عمر ندم ندما وقال فعملت لذلك أعمالا، يعني من صيام وصدقة وصلاة ونحو ذلك حتى يكفر عن اعتراضه. نعم.
قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا فانحروا ثم احرقوا، فوالله ما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم احد قام فدخل على ام سلمه فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت ام سلمه يا رسول الله اتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمه حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحرقك. فقام فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما راى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، ثم جاءه نسوه مؤمنات، فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعشر الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية، ثم رجع إلى المدينة، وفي مرجعه أنزل الله عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال عمر أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم. فقال الصحابة هنيئا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ولما رجع إلى المدينة جاءه أبو بصير رجل من قريش مسلما، فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به حتى بلغا أبا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا جيدا، فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه به حتى برد، ففر الآخر يعلو حتى بلغ المدينة، فدخل المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه.
انتبهوا، دخل المسجد مشرك، دخل المسجد، وهذا دليل من أدلة دخول الجنوب المسجد، إذا كان الكافر إنه مشكون النجس، الكافر يدخل فمن باب أولى المسلم الجنوب، ولأن الكافر أيضا جنوب وزيادة. نعم. ما قال أخرج برا حتى أتكلم، لا، نكلمه في المسجد.
وفر الآخر يعلو حتى بلغ المدينة فدخل المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه لمسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر وتفلت منه.
وهذا طبعا الآن البصير يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد رده ووفى للمشركين بعهدهم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة عرف أنه سيرده، وفيه إشارة لأنك ابعد عنا وروح الله يكفينا شرك، افعل ما شئت بعيد عن المسلمين. فإذا جاءت مصيبة أو بلاء يأتي عليك وحدك، لا تأتي على كل المسلمين ونكون قد غدرنا. لذلك وكأنه فيها إشارة أن روح لحالك افعل به ما شئت. قال ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد أو كان له أعوان، يعني روح اجمع لك كم واحد بعيد عن الإيش. هذا فيه نوع من الإشارة خفية غير صريحة، ففهم هذا وخرج فأتى سيف البحر. نعم.
قال فخرج حتى أتى سيف البحر وتفلت منهم أبو جبل بن سهيل فلحق بأبي بصير. فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. فوالله لا يسمعون بعلم لقريش خرجت إلى الشام إلا اعتروا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن. فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أنفركم عليهم حتى بلغ حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت. قلت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومج في بئر الحديبية من فمه فجاء شك بالماء. كذلك قال البراء بن عازب وسلمة بن الأفوع في الصحيحين. وقال عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنه غرز فيها سهما من كنانته وهو في الصحيحين أيضا. وفي مغازي أبي الأسود عن عروة توضأ في الدلو ومضمض فاه ثم منج فيه وأمر أن يصب في البئر ونزع سهما من كنانته وألقاه في البئر ودعا الله تعالى ففارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهم جلوس على شقها. فجمع بين الأمرين وهذا
أشبه
والله أعلم.
على كل حال ففيه طبعا كثير من الفوائد هذه القصة، منها اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وإبطال سنة الجاهلية، وفيه الإحرام بالعمرة من الميقات، وفيه أن سوق الهدي مسنون في العمرة كما أنه مسنون في الحج، وفيه أن التقليد والإشعار للهدي سنة لا مثلة، وفيه استحباب مغايظة المشركين، مغايظة المشركين وإرغامهم تفعل ما يغيظهم وما يضايقهم. وفيها أن أمير الجيش ينبغي أن يبعث العيون أمامه نحو العدو فيه الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة. الاستعانة بالمشرك المأمون جائزة عند الحاجة لأن عينه كان خزاعيا كافرا. هذه حال وهذه حال، هذا مأمون والحاجة اقتضت ذلك. وفيه استحباب مشورة الإمام لرعيته، وأن الشورى معلمة وليست ملزمة. في جواز سبي ضرائر المشركين وفيه رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، دفاع النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن القصواء. في جواز الحلف من غير استحلاف فيه أن المشركين وأهل البدع والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أجيبوا إليه وأعينوا عليه. حرمات الله أن المشركين وأهل البدع والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أجيبوا إليه وأعينوا عليه. وفي جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء طلب منهم. جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم. وفيه جواز القيام على رأس الإمام وإظهار العز والفخر عند قدوم رسل العدو. وليس هذا من باب من أحب أن يتمثل له الرجال قياما، وفيه استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار، استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. وفيه أن مال المشرك المعاهد معصوم، وأنه لا يملك بل يرد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة إيش في أمر المغيرة؟ قال: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان ثم غدر. وفي قول الصديق لعروة بن مسعود: امصص بدر اللات، دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال. جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها. في حديث أيضا: من دعا دعوة الجاهلية فأعوضوه بهني أبيه. قال: أعضد أير أبيك ولا يكنى له. نعم، تعرفون هذا الحديث؟ من دعا بدعوة الجاهلية الرحمية العصبية يقال له، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فأعضوه بهاني أبيه ولا تكن، يعني قل له: عض ذكر أبيك، هكذا. نعم، أعضد أير أبيك، عضد أير أبيك يعني أو ذكر أبيك هكذا، ولا يكنى له. لا تأتي بكلمة يعني بعيدة، إنما أتي باللفظ نفسه. هذا من الجاهلية. حاجة عظيمة أنه قالوا: أنتم أرى أوباشا يتركونك يدعونك ويتركونك. فهذا قال له زجرا أن هذا كذب، أن هذا غير صحيح، ويجب أن تقف عند حدك. بل نحن والحمد لله نقاتل عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، ولا ندع أبدا، نفديه بأبائنا وأمهاتنا. نعم، من دعا بدعوى الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. هني أبيه، فأعضوه بهني أبيه. هن، نعم. وفيه احتمال قلة أدب رسول الكفار، احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته. ما يقال: هذا كافر وجاي عندنا يقل أدب علينا، خلينا نخلص عليه ونقطع رقبته. لا، إنه يحتمل قلة الأدب منه، ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يهوي بيده إلى لحيته، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا، هذا خلاف الوقار والتعظيم والاحترام. ممكن يرد عليه ب في كذلك طهارة النخامة، طهارة النخامة سواء كانت من الصدر أو من الرأس، في طهارة الماء المستعمل، في استحباب التفاؤل، استحباب التفاؤل، وأنه ليس من الطيرة المكروهة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم، وفيه أنه لا يشترط في الكتاب ولا في الشهادة ولا نحوها أن يذكر الاسم واسم الأب واسم الجد، إنما يمكن أن يكتفى باسمه واسم الأب إذا كان مشهورا بذلك، فيذكر بما اشتهر به. وفيه أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين، أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم، يعني هضم الحق، ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه. وفيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، وفيه جواز الصلح بغير مدة الصلح مع المشركين لغير مدة محددة. قد يقول قائل، طبعا هذه المسألة ما اختلف فيها العلماء، قد يقول قائل هذا تعطيل للجهاد إذا كان إلى أجل غير مسمى، يعني معناه أن الصلح دائم بين المشركين، بين المسلمين والمشركين، ويظل هكذا، فما المخرج؟ من يعرف؟ نعم نعم، أي يعني بعدما يقوى المسلمون وتزول الأسباب التي دعت إلى الصلح، فيأتي الإمام وينبذ إليهم العهد، يقول ترى من الآن العهد الذي بيننا وبينكم ينقض، أو بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين هكذا، فيحدد بعد ذلك هو المدة التي يراها صالحة له ولا يغدر، ثم بعد هذه المدة خلاص فينبذ إليهم عهدهم. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفيه أن الحلق نسك، أن الحلق نسك، وهو أفضل من التقصير، وفي أن من حلف على فعل شيء أو نذره أو وعد به ولم يعين وقتا لا بلفظه ولا بنيته لم يكن على الفور، لم يكن على الفور، لأنه إيش؟ من أين أخذ هذا؟ عمر لما قال وعده أنه سيدخل البيت وأنه طوف به قال وعدتك العام. نعم. وفيه أن المحصر، أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرام، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله. وفيه أن النحر كان في الحل لا في الحرم، نعم، في هذه في الحديبية، نعم نعم. ما أعرف. وفيه أن المحصر لا يجب عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد منهم بالقضاء العمرة، والعمرة من العام المقبل لم تكن واجبة. نعم إن شاء الله. وفيه أن الأمر المطلق على الفور وعلى الوجوب، في أن الأمر المطلق على الفور وعلى الوجوب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فيجب على الفور، ما يقال أنه على التراخي ومتراخي، وكذلك على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال ما لي لا أغضب، أنا آمر بالأمر فلا أتبع، لما أمرهم أن يحلوا وينحروا الهدي غضب صلى الله عليه وسلم. وكان تأخيرهم هنا ليس تلكؤا عن الأمر، وإنما رجاء أن يحدث أو ينزل وحي بشيء يبيح لهم الدخول، فلما رأوا أن ذلك عزم من النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا وهم ممتثلين، لكن في نفوسهم حزن، فهل هذا الحزن يؤثر على إيمانهم يعني ويسلم تسليما؟ هل هذا يتنافى مع التسليم؟ لا يتنافى، لأنهم سلموا للأمر ولكن حزنوا على فوات الخير وهو دخول بيت الله الحرام. قال ابن القيم فإن قيل فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله ولم يمتثلوه حين أمرهم به، قيل هذا هو السبب الذي لأجله ظن من ظن أنهم أخروا الامتثال طمعا في النسخ، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علموا حينئذ أنه حكم مستقر غير منسوخ، وقد تقدم فساد هذا الظن، ولكن لما تغيظ عليهم وخرج ولم يكلمهم وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به وأنه لم يؤخر كتأخيرهم وأن اتباعهم له وطاعتهم توجب اقتداءهم به، بادروا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره. أيه. يعني هذا حزنهم بسبب عدم امتثالهم. ممكن. وفي جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين. جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين، وألا يرد من ذهب من المسلمين إليهم. هذا في غير النساء. جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين، وألا يرد من ذهب إلى المسلمين إليهم. هذا في غير النساء. نعم. وفي أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، خروج البضع من ملك الزوج متقوم، لا بد أن نصرح، يعني الرجل تزوج دفع مهرا وتزوج وملك بضع امرأة، ملك فرجها للجماع، فردت هذه فيرد يرد إليه المهر. فالكافرة لما خرجت من الكافر من تحته وهو قد دفع مالا لأنه ملك جماعها، فيرد عليه هذا المال، وإن كانت هي مسلمة تأتي للمسلمين وترد لهم المهر الذي دفعوه. واضح أو لا؟ مفهوم؟ المسلمون يردون على الكفار قيمة ما دفعوه من مهر لتلك المسلمة التي أسلمت من قبل. لا، بعد الدخول بها. نعم. السلام. أيوة. الله يبارك فيك. بخير الله يبارك فيك. الآن والله في الدرس نحن الحين، الله يجزيك خير. الله يفهم. إيه عند الظهر أو بعد الظهر إن شاء الله. السلام عليكم. واضح أو لا يا إخوان؟ أن هذا متقوم، ولذلك أوجب الله رد المهر على من هاجرت امرأته. هذا متقوم، ولهذا رد الله المهر على من هاجرت امرأته وحيل بينه وبينها. نعم نعم. يعطي ولي الأمر من بيت مال المسلمين إذا لم يكن معها. وفيه أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام. أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام. واضح هذا؟ طيب. وأنه إذا جاء المسلم إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون الطلب. واضح هذا؟ وأنه من جاء مسلما إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون الطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أبا بصير بمجرد أن جاءه، ولا أكرهه على الرجوع، ولكن لما جاءوا وطلبوه مكنه من أخذه. وفيه أن المعاهدين إذا تسلموا المسلم وتمكنوا منه فقتل أحدا منهم لم يضمنه الإمام، بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم، ويكون حكمه الله أكبر. أن المعاهدين إذا تسلموا المسلم وتمكنوا منه فقتل أحدا منهم لم يضمنه الإمام، بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم. لأن أبا بصير قتل بعيدا عن الإمام، وهذا مثل مثلا اليوم لو واحد فعل وفعل وفعل بالمعاهدين المعاهدين أو المستعمرين أو نحو ذلك، فأرادوا أن يأخذوه وكانت هناك اتفاقية على أنه لو حدث كذا أن يسلم لهم فيسلم، فلو قتل هناك واحدا أو عشرة أو مئة أو فجرهم جميعا الله يخلص منهم، ها؟ أنه ليس على من سلم ذلك أي شيء، إنما هم وشأنهم معه. واضح؟ وأن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام، لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم. بعيدة عن بلاد المسلمين، بعيدة عن سلطانه، لأن العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم. وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد، جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوه ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينهم وبينه عهد، كما أفتى به شيخ الإسلام تيمية في نصارى ملطية. مستدلا بقصة أبي بصير. وفيه أن النصر مع الصبر، وفيه أن أهدى الناس وأثبت الناس وأعلم الناس بالله هم العلماء أئمة الهدى، وهم أثبت الناس عند الفتن واضطراب الأمور. وفيه أن الناس يجب أن يرجعوا إلى الراسخين في العلم عند الفتن والأمور العظام. وفيه أهمية العلم بالله تعالى وشرعه، أهمية العلم بالله تعالى وشرعه. وفيه ضرورة معرفة السنن الكونية والنواميس الإلهية، ضرورة معرفة السنن الكونية والنواميس الإلهية. وفي أن تمام النصر والظفر والتمكين يكون على قدر التسليم والخضوع والانقياد لحكم الله، يكون على قدر التسليم والخضوع والانقياد لحكم الله. وفيه مزايلة الكفار للمسلمين، وأنه لا يجوز التقاتل مع الكفار في وجود المؤمنين بين صفوفهم. مزايلة الكفار للمسلمين، وأنه لا يجوز التقاتل مع الكفار في وجود المؤمنين بين صفوفهم حتى يتميزوا، فإن قتل المسلم الواحد أعظم حرمة من جميع الكفار. وفيه أن المسلمين لو اتخذوا وفيه أن المسلمين نعم تترس، هذه قضية أخرى ما لها علاقة بهذا الموضوع. وفيه أن المسلمين لو اتخذوا بأسباب النصر والتمكين لوفقهم الله ونصرهم. سبحان الله العظيم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسألة كلها ما تجاوزت قريب 20 سنة، 23 سنة، والجزيرة كلها تحت الإسلام. وكانت كفر خالص، جعلها الله إسلام خالص وعلى أفضل الإسلام. وفيه ذم الاستعجال، يعني استعجال نصر الله سبحانه وتعالى. فيه أن الله تعالى لا يخلف وعده، وفيه أن الوعد الذي وعده الله للمؤمنين هو عام لجميع عباد الله على مر العصور، وفيه أن سكوت الدعاة والعلماء عن منابزة الحكام والتقاتل معهم ليس عن ضعف وخور، ليس عن ضعف وخور، بل عن علم وبصيرة. أن سكوت الدعاة والعلماء عن منابزة الحكام وقتالهم ليس عن ضعف وخور، بل عن علم وبصيرة ومعرفة المصالح والمفاسد. نعم ايش طبعا منابسة الحكام الظلمة او الكفرة لا يكون الا عن علم، لم يكن إلا عن علم وبصيرة ومعرفة بتحقيق المصالح والمفاسد. وفيه أن القتل والتقاتل ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة من وسائل إقامة الدين يعمل بها إذا ترجحت المصلحة. وإلا لم يكن للمسلمين أن يقوموا بالمقاتلة لما يترتب على ذلك المفاسد أعظم. وكثير من الحكام ولله الحمد حكام مسلمون فيهم أخطاء، وهذه كانت الأخطاء موجودة في الزمن الأول، ولم يحل الخروج عليهم، فليس أعظم من المأمون وفتنته، وحمل الناس على الكفر والقول بخلق القرآن. ومع ذلك لما جاء الإمام أحمد ماذا قال؟ جاء إليه الفقهاء قال إني لست أرضى بذلك ولا أمر به، الدماء. فقال لا أرى ذلك. قال الدماء والفتنة. قال لا أرى ذلك، فإنما هذه فتنة الخاصة، فإذا وقع السيف كانت فتنة العامة. فأهل العلم هم أهل بصيرة في الحقيقة، ينظرون الأمور نظرة ثاقبة جدا. ولذلك من أكبر الخطأ أن يقال أن هؤلاء يجب الخروج عليهم الآن وأنهم فعلوا وفعلوا، هذا من أكبر الخطأ الآن. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خير. كم فائدة؟
الله أكبر الله أكبر.
كم؟
الله أكبر الله أكبر.
أكثر. كم فائدة؟